بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 38، الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الإلحاد في الصفات هو الميل بها عما أريد بها، الميل، فلا يثبتون الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. ففي هذه الآية نفوا أو ظنوا أو أيقنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وهؤلاء ظنوا أن كثيرا من أعمالهم لا يعلمها الله، فهذا إلحاد في الصفات. لذلك يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله شارحا لهذه المسألة، قال: الصفات أي صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. والإلحاد في اللغة معنى الميل عن الاستقامة، والمراد به هنا الميل في صفات الله، ومن ذلك نفيها عنه سبحانه وتعالى. فنفي الصفات إلحاد، لأنه ميل عن الحق وانحراف عن الحق. فأهل الجاهلية يلحدون في صفات الله، بمعنى أنهم يجحدونها وينفونها عن الله. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. حيث ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، فنفوا صفة العلم عن الله. هذا وجه الشاهد من الآية، لأن العلم صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده ومن غيرها، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى شامل ومحيط بكل شيء، يعلم الأشياء قبل حدوثها وبعد حدوثها، وكيف تحدث، وما هو مآلها، وكل ما يحيط بالشيء يعلمه، فهو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فمن ظن أنه لا يعلم بعض أعماله فإنه يكون ملحدا في صفات الله، نافيا لصفة العلم. ومن نفى صفة العلم فهو كافر بالإجماع، كافر. لذلك يقول علماء السنة في عن القدرية: حاججوهم بالعلم فإن نفوه فقد كفروا. ما معنى حاججوهم في العلم؟ لأنهم يقولون إن الله عز وجل ما خلق أفعال العباد، ما خلق أفعال العباد، فحاججوهم في العلم. فإن قالوا نسألهم: هل يعلم أن الله عز وجل، هل يعلم الله أنهم سيعملونها أو لا؟ إذا قالوا ما يعلم كفروا، إذا قالوا ما يعلم كفروا، وإذا قالوا يعلم يقال لهم: وهل يقع في ملكه وسلطانه شيء لا يريده ولا يستطيع على إزالته؟ فهذا فيه محاججة لأهل القدر. فالعلم صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. والمؤمن عندما يعتقد أن الله عز وجل يعلم أحواله وأقواله وأعماله، ويعلم كل شيء عنه، يراقبه ويرث هذا خشية منه سبحانه وتعالى. يورث صفة العلم أنك تؤمن أن الله يعلم عن كل شيء، هذا يورثك أنك تكون تخاف من الله عز وجل في أحوالك كلها. ثم قال جل وعلا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا الظن، وهو أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، قال: ذلكم الظن الذي ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أوقعكم في الردى وهو الهلاك، فأصبحتم من الخاسرين. فدل على أن من نفى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه متشبه بأهل الجاهلية، ومتوعد بأشد الوعيد. فعلى هذا يكون نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء كلهم فرق نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. قد ورثوا هذه الخصلة القبيحة عن أهل الجاهلية، وأنهم متعرضون لهذا الوعيد الشديد، ولأنهم ظنوا بالله ظن السوء. ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل، كتأويل الاستواء بالاستيلاء. أهل التأويل هؤلاء أهل الضلال، أهل البدع والأهواء، أرادوا أن يحرفوا معاني الكتاب والسنة، اعتقدوا الباطل. فلما احتج عليهم أهل السنة بالقرآن والسنة مالوا بنصوص الكتاب والسنة، قالوا الله عز وجل ليس في جهة العلو ولا يستوي على عرشه، كذبوا بقول الله الرحمن على العرش استوى في 6 مواضع في كتابه ثم استوى على العرش. قالوا لا، المقصود بالاستواء هنا ليس الذي تذهبون إليه. ما هو الذي ذهب إليه أهل السنة؟ الاستواء إلى العلو والارتفاع، هذا في اللغة. قالوا لا، المقصود به الاستيلاء، يريدون أن ينفوا صفة العلو والاستواء. قالوا المقصود به الاستيلاء. إيش الاستيلاء؟ يعني غلب عليه، غلب على إيش؟ العرش. فرد عليهم علماء السنة أولا بأن هذا لا يعرف في اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب فنفسره بالكتاب والسنة بلغة العرب، وهذا ما نزل، ما ليس من معاني الاستواء الاستيلاء في اللغة، هذا واحد. ثانيا، هل الله عز وجل يستطيع أحد من خلقه أن يغالبه؟ قال أنتم تتنقصون الله عز وجل. أحد من المخلوقين مهما عظم هل يستطيع أن يغالب الله سبحانه وتعالى؟ فتقول استولى الله على العرش، هل هناك أحد كان ند لله يغالبه فاستولى الله على العرش؟ هذا من قبيح أقوالكم ومن سذاجة عقولكم، ما تفهمون الكلام. هم أرادوا أن يهربوا من شيء فوقعوا في شيء أشر منه. هذا واحد، نفوا تأويل الاستواء إلى الاستيلاء، وهناك ردود كثيرة على هذا، وهذا باختصار شديد جدا على هذا التحريف. واليد بالقدرة، قالوا ما نستطيع أن نثبت لله يدين، لماذا؟ قال سنشبهه بخلقه. فقالوا لهم هل قال لكم أحد أنكم إذا أثبتتم الصفة ستشبهون الله بخلقه؟ أثبتوا الصفة كما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. أنت تفرق بين المخلوقات، يد النملة كيد الفيل مثلا، ولله المثل الأعلى. الله فرق بين مخلوقاته فجعل هذه يد وهذا يد وهذا سمع وهذا سمع. انظر إلى خرطوم الفيل، وانظر إلى أنف أي شيء من المخلوقات الصغيرة، هل هي سواء؟ هذا في المخلوقين يعني، ولله المثل الأعلى لا نشبهه بخلقه. لكن الله عز وجل فاوت في مخلوقاته، وأنتم تقولون لو أثبتنا الصفات لله لا أثبتناها كما نثبتها لخلقه. إيش الكلام الفاضي هذا؟ أثبتوا لله عز وجل الصفات كما يليق بجلال الله، أخبرنا أن له صفاتا، ما أخبرنا عن كيفيات صفاته. إذن نكل الكيفية لله، نقول الله أعلم بكيفية الصفة، ولكن نقول نعلم نثبت لله اليدين، وأن له يدين حقيقيتين كما تليق بجلاله، نثبتها بلا تمثيل بخلقه، كما قال سبحانه ليس إيش؟ كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه أن يكون له مثل، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فلماذا ننفي نحن وهو يثبت سبحانه وتعالى لنفسه؟ هذا من الكفر بالصفات. لذلك رد علماء السنة بهذه الردود البينة الواضحة على هؤلاء الملحدة. قال واليد بالقدرة، فقالوا نقول اليد معناها القدرة وليس اليد يعني التي هي بمعنى يعني، قالوا نثبت كأيدينا، نقول لا، يد تليق بجلال الله، له يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا نثبت لله اليدين كما أثبت الله لنفسه وغير ذلك. وعلى هذا فقس، هم نفوا جميع الصفات، الجهمية نفوا أسماء الصفات، والمعتزلة نفوا جميع الصفات، والماتريدية والأشاعرة أثبتوا 7 من الصفات، أشاعرة 7 والماتريدية 8 من الصفات، ونفوا بقية الصفات. هذا كله بتحكم عقولهم. أهل السنة أثبتوا كل ما أثبته الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى، على ما يليق بجلاله، ونفوا عنه كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نثبت لله الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن الله عز وجل النعاس والنوم كما نفى عن نفسه، وهكذا في جميع الآيات والأحاديث. هذا هو اعتقاد أهل السنة، وهذا هو اعتقاد الصحابة، وهذا اعتقاد أئمة الإسلام الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، هذا اعتقادهم. فلنعتقد هذا الاعتقاد ولنبتعد عن أهل الأهواء والبدع ولا نستمع لهم. فإذا استمع الإنسان لأهل الأهواء والبدع جعلوه ملحدا والعياذ بالله. يتكلمون بالقرآن والسنة لكن يقولون هذا معنى كذا وهذا معنى كذا على خلاف اعتقاد السلف، فلننتبه لذلك. لذلك يقول: ومن الإلحاد فيها تفويض معناها إلى الله وجحد معناها الذي تدل عليها نصوصها. أهل السنة الذي يفوضونه الكيفية لا المعنى، في فرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية. الكيفية كيفية الصفة، مثلا الله عز وجل ينزل كل ليلة هكذا، فإذا قلنا ينزل كنزولنا هكذا هذا إيش معنى كيفية، فنقول لا ما يجوز أن نكيف صفة النزول. طيب ينزل معروف النزول من علو إلى هكذا ينزل، لكن ينزل يليق بجلاله، معنى النزول معروف في اللغة هكذا. إذا نثبت المعنى ما نفوض المعنى، نقول ما ندري إيش معنى، لا معناه النزول معروف في اللغة العربية. كمعنى الاستواء، إيش معنى الاستواء؟ العلو والارتفاع، نثبت العلو الاستواء بمعنى العلو والارتفاع كما جاء في اللغة. هذا هو المعنى الذي لا يفوضه أهل السنة، يثبتون اللفظ بمعناه الذي دل عليه ويفوضون الكيفية. هذا خلاصة، ولهذا المبحث كتب ألفها العلماء. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.